نجرؤ ليبقى لبنان. اليوم رجع أيلول مثل كل سنة مكلل بالغار. رجع أيلول بصور السنوات يلي انتركنا فيها لمصيرنا. عم نواجه جحافل الأغراب الطامعة بلبنان من الخارج وأشواك الداخل اللي كانت ما عندها لا شغلة ولا عملة إلا تحط العصي بدرب القوات.
أرض الإنسان من قديم الخليقة، أرضك لبنان مرصودي للحقيقة، ومهما تنتج صونك بتضل تفي عالي يا أرض أو جبال العالي عالي يا أرض أو جبال العالي فامت بالعز والكرامة المحمية، أطراب الشعب دربوا درب الحرية يركع للرب والعز الإلهي عالي يا أرض أو جبال العالي سامت بالعز والكرامة المحمية، أطرابك شعب دربوا درب الحرية يركع للرب والعز الإلهي.
بأيلول ما فينا إلا ما نرجع لهيديك الأيام، أيام البطولة، لدماء ألاف الشهداء، للتعب والعرق وسهر الليالي، ليضل لبنان ولنوصل لليوم اللي نحن فيه.
صوت الآية فينا انضم، جمعنا والشمل التم، تشرب أرضي كل الدم وتبقى راية قتالي، عسكر نحن ما من هذا لا ولا من فعالي، هالأعلى سكرنا الباب نحمي لبنان.
أكثر من 15 ألف شهيد زينوا جبين لبنان من أول رصاصة غدر أطلقت بعين الرماني لليوم، بصدور وجباههم العالية جبلوا أرض لبنان بعرق ودم القضية
شرب الأرز ليبقى عشك يلي حافل عزو أنجاد ومعو نمشي صوبك أوافل لما بيندهنا الصوت عشك يلي حافل عزو أنجاد ومعو بين صخورك ربينا أو إجبالك علينا مرنا نكون الغنية موتوا يحيا لبنان نحن جنود الحرية نحن جنودك لبنان مرنا نكون الغنية موتوا يحيا لبنان.
آلاف المقاومين عرفتهم تلال لبنان وصحته، كانوا بعمر الورد رميوا أحلامهم حملوا البارودة ليدافعوا عن لبنان، لأنه وقت الخطر أكيد قوات.
كتار ما كانوا يعرفون، ولكن أكتر من الكتار سمعوا عنهم
وحفظوا بطولاتهم. تحدوا الموت للدفاع عن لبنان وعن مجتمع ما بيقدر يعيش بلا حرية وبلا كرامة بوقت تخيزلوا كتار وهربوا لورا البحار.
هزت منازلنا صيحات العدوان صرخت مدافعنا ايدك عن لبنان. هزت منازلنا صيحات العدوان صرخت مدافعنا ايدك عن لبنان. احنا وعم نصلي شبكنا البواري
كثير. هي روايات البطولة اللي انكتبت بدم شهداء المقاومة اللبنانية بصدورهم العارية وجباههم الشامخة جبل الأرض بعرق القضية. يوم ما كانت التضحية مقابل مصر وما كانت مكافأة وإنما كانت بطولة تنافس فيها كل الشباب للدفاع عن مجتمع مهدد بوجوده وبمقدساته.
أرضي أرض البطولة بلادي بلاد الأبطال ومزروعة أرضي مزروعة بوريد وأطفال بارودي عالبارود وحدود الحق حدود إيدينا وبالبارود زرعنا لبنان رجال.
أرضي أرض البطولة بلادي بلاد الأبطال ومزروعة أرضي مزروعة بوريد وأطفال بارودي عالبارود وحدود الحق حدود إيدينا وبالبارود زرعنا لبنان رجال.
خلال الحرب خاضت القوات اللبنانية معارك شرسة للدفاع بالدرجة الأولى عن الشرعية وعن المناطق المسيحية وقت كان الفلسطيني رافع شعار طريق القدس تمرق بجوني.
غنت لليمامي قلت لسكتي إجانا الحرامي بليلة شتي
مزقت حجار خزقت عمار ناديل نوصنا فقدنا الأمان.
واجهت أطماع نظام الأسد المخلوع بصلابة وعنفوان وأظهرت صمود استثنائي بوجه قوة كانت متفوقة بالعديد وبالعتاد.
اشهد علينا النجمات صلنا للنصر علامات اشهد علينا النجمات صلنا للنصر علامات قصمنا الغيب أحرامات وانتبنا عاكل أحرام قوات اللبنانية.
بعد اغتيال مؤسسة الشيخ نصير شهدت المنطقة الشرقية والقوات العديد من المحطات تعرضت بخلالها لمؤامرات ومكائد من كل حد وصوب إلا أنها خرجت منها كمان بصلابة وبإيادة حكيمة.
سمير جعجع شخصية ارتبط تاريخها بصورة المنطقة الشرقية.
قدم سلاح حي وستبقى
تبقى المسافة بين جوني وصيدا أقرب من المسافة بين بيروت ودمشق، والمسافة بين صورة وجبيل أقرب من المسافة بين بعلبك وطهران.
بسرعة بتفوق الخيال، صارت المنطقة الشرقية صورة مصغرة عن الجمهورية القوية اللي كانت وما زالت الحلم الدائم للقوات اللبنانية وللحكيم، واليوم بلش الحلم يتحقق.
حتى الفجر يطل علينا ونشوف الشمس بعينينا، الجمر اللي كان بإيدينا صار يحرق إيدينا منيح.
حتى الفجر يطل علينا ونشوف الشمس بعينينا،
الجمر اللي كان بإيدينا صار يحرق إيدينا منيح.
صار الحرين صوتك يعزف مثل الريح، قوات اللبنانيين حدك نحنا ما منسيح.
اسمك صار الحرية صوتك يعصف مثل الريح،
القوات اللبنانيين حدك نحنا
ما منسيح.
اسمك صار الحرية صوتك يعصف.
برهن سمير جعجع بوقتها انه مش بس قائد القوات
نحنا،
ولكن كان ايضا القائد القادر على بناء وإدارة المؤسسات الاجتماعية والتضامن والطبابة والإعلام.
بالتزامن مع إعادة تنظيم القوات العسكرية، ولأن القوة العسكرية بحاجة لمجتمع مقاوم، انتقل سمير جعجع لخلق مؤسسات مدنية أخذت على عاتقها تدعيم المجتمع.
قوات مؤسسة صار لها 15 سنة، مرق كتير مؤسسات وراحوا على هالبلد بهال 15 سنة، ما في إلا القوات هي بلشت وهي بعدها وهي رح تضل مكفية.
كل ليرة موجودة بالقوات من هلأ وطالع رح نقسمها بين المقاتل وبين المواطن.
كل مرة كان يكون في ضغط عسكري على المناطق الحرة أو على الأحرار بلبنان، كنا ناخد القرار بالمواجهة العسكرية، وكل مرة كانوا يجربوا يستعملوا الضغط السياسي للنيل منا، كنا ناخذ القرار الصريح والواضح قدام كل الناس بالمواجهه السياسيه، وبهالمرحله اخذنا القرار بالمواجهه الاقتصاديه الاجتماعيه من بعد ما صار الضغط عم بصير على هالصعيد. من هون كانت فكره التضامن الاجتماعي، من هون كانت فكره مؤسسه التضامن الاجتماعي.
بنى سمير جعجع خلال فتره قصيره امتدت من ال 86 لل 90 مؤسسات فاعله داخل المنطقه الشرقيه، ما قدرت كل العهود اللي مرقت على لبنان انه تأمنها للشعب اللبناني. فور استلامه القيادة، اول ماك كان اعادة تنظيم المؤسسة العسكرية القوتية، فبلش مشروع اعادة التأهيل، انشئت معاهد الضباط والرتبة وخرجت الكوادر اللي نقلت القوات من مجموعات عسكرية لمؤسسة منظمة ومنضبطة ضاهت أهم الجيوش بالمنطقة، وخلق التوازن مع جيش الاحتلال الأسدي بهديك الفترة.
حمرا ومكتوبة بالنار، بيضا ومرسومة عحشار، حرية مش خبز وخم، هبت ريح وليلة عمر ودربة تودي صوب الغار. حمرا ومكتوبة بالنار، بيضا ومرسومة عحشار، ريح وليلة عمر ودرب تودي صوب الغار. حرية شغلتنا خلقنا فيها ومتنا، وهي اللي سنتنا ولادها ولباستنا، مشرح والزنار
ورشة تنظيم المؤسسة العسكرية بخبرنا عنها اللي كان من أعمدة إعادة هيكلة القوات اللبنانية جوزيف رزق. الله معك، شو بتخبرنا عن هالمرحلة وكيف بدأت والصعوبات اللي واجهت القيادة لرص صفوف القوات العسكرية؟
تحياتي لك يا رفيقي بول. القوات اللي كانت بلغت ذروة صعودها بوصول بشير جميل إلى الرئاسة طبيعي إنه أصاب زلزال مدمر باغتياله ودخلت في مرحلة من الترنح والضياع، رغم إنها أكملت مهمات آسية انفرضت عليها مثل حرب الجبل وحرب شرق صيدا. الشباب اللي تحملوا المسؤولية بعد اغتيال بشير كانوا شجعان ومتفانين، ولكن تهيبوا تحمل المسؤولية السياسية والوطنية عن مصير المسيحيين. طبعا ما كانت مسؤولية سهلة بعد ما ظهر انه ما في غيرها امل بإعادة النهوض والوضع المسيحي، وهيك صار الحكيم رئيس اركان ثم قائد قوات. مهمة الحكيم القائد كانت بالغة الصعوبة. العسكر منهك بعد حربي الجبل وشرق صيدا اللي انتهوا بكارثة معنوية واجتماعية، تململ سيد الموقف بصفوف المقاومة. بكلمة كان في شغل كتير. أول خطوات الحكيم كانت تأسيس معهد الضباط في غزة، فالمقاومة المنظمة بتكون أفعل بنتائجها وأقل بخسائرها، بتخفف العوارض الجانبية لحمل السلاح في المجتمع وبزيد الأمن والانضباط. لا تشبيح، لا مصادرات، لا عنتريات تشوه التعب والتضحيات. فاستدعي جميع قادة ومسؤولي الوحدات إلى دورات إعادة تأهيل في المعهد، كما افتتحت دورات متتالية لإعداد ضباط جدد. وسرعان ما هالشي انعكس على الوحدات اللي تولوا هالضباط، اللي توزعوا هالضباط عليها، ورجعت المقاومة تتعافى وتدب الحياة بجسمها. مع العلم انه توازيا مع معهد الضباط تم انشاء معهد التعليم للأفراد والرتباء في دبي، ونتائجه كانت سريعة وملموسة. العلوم اللي اعتمدت في المعهدين ما اقتصرت على الأمور العسكرية البحثة، بل اعطت أهمية خاصة للمواد المتعلقة بتاريخ لبنان والمسيحيين بفهم القضية اللي كرمالها تجمدوا هالشباب. وهيك ولدت النواة الصلبة للقوات، وانوجد الهيكل العسكري القادر يحمل المقاومة قد ما تكبر بتضل منظمة فعالة ومنضبطة. وهون بدي شير لشي مهم، انه تنظيم القوات ما كان يهدف جعل عسكرية محترفة تمتهن القتال وليس غير القتال كأي جيش في العالم، لأنه بهالمقياس بتصير القوات شردمة عسكرية صغيرة، وإنما كان لتنظيم الخميرة اللي رسالتها عدوى الناس بإيمانها وتوريطهم بالمشاركة بدورها في الحفاظ على الوجود المسيحي واللبناني. فالمقاومة كانت تتسع بل تتكل على كثير من النخب، طلاب جمعيين، أفراد ناجحين بالمجتمع آمنوا بمبدأ المقاومة للبقاء وكانوا بكل استحقاق أو حشرة ياخذوا دورهم ومطرحهم بصفوف المقاومين. فتنظيم القوات لم يجعل العسكرة بالشكل تطغي على المقاومة بالروح، حتى أن بعض الرفاق والضباط بالغوا بالتشدد بعسكرة وحداتهم، مما اضطر القيادي إلى التدخل وطلب منهم أنه يغضوا النظر عن الأشور والشكليات العسكرية والتشدد في الجوهر فقط، لتضل المقاومة بتساع كل الراغبين بالنضال. وهيك صارت المقاومة حاضرة للقيام بأي مسؤولية يستطيعها الظرف السياسي، ورجعت تتصالح مع مجتمعها. أخلاق التعاطي مع الناس، خدمة إلهم، ممنوع الاستقواء والاستباحة، ورجع الأمل عند الناس وبلشت تستعيد تقات مجتمع فيها. إلى أن أتى القدر الأسود فتم الانتقام من المقاومة بإيصال ميشيل عون إلى رئاسة الحكومة خلافا لما كانت تفق عليه. وميشيل عون بشهوته السافرة لكرسي الرئاسة شن حرب الدونكيشوتية المسرحية المبكية على السوري دون أي حسابات عقلانية أو ضمانات مزعومة. ورغم علم المقاومة المؤكد بأنه سيغرق السفينة بالجميع، ساعدته حفاظا على ما تبقى من وحدة الموقف المسيحي ليرتد بعد عجزه أمام السوريين في حرب التحرير. وبعد أن تم إغراءه بأن الكرسي يلعب عبدة تمر بقطع رأس القوات إلى تحرير داخلي في حرب الإلغاء، فسال الدم المسيحي كما لم يحدث من قبل وسقط آلاف الشهداء.
فعالية التنظيم العسكري اللي حققته القوات بفترة قصيرة ظهرت بوضوح خلال حرب ما سمي بحرب التحرير. وبشهر آب من العام 89 هاجمت القوات السورية سوق الغرب، فانهارت دفاعات ميشيل عون اللي كانت الجبهة من مسؤوليته. وكالعادة هبت القوات للدفاع وتمكنت المرفعية من تشكيل حاجز نار أدى لاسترجاع المنطقة بوقتها. اعترف جيش الاحتلال انه ما قدر يسكت مدفعية القوات رغم الاف الازايد اللي اطلقت بخلال ساعات الف.
مغاوير مغاوير للبنان الغالي لما بيدق النفير نادي المغاوير ها هي ها هي ها هي ها هي الغلوة عالساحة وجبال العنيد والوديان باحة ويعلاها الهدير تعب فينا راحة لا مهم جديد يا حماوي دوي صوت المغاوير مغاوير مغاوير للبنان الغالي لما بيدق النفير نادي المغاوير ها هي ها هي ها هي ها هي يا بلادي العظيمة قولي أنا حصاني الأمجاد القديمة حصنك القدير أرضك الكريمة يحرص اللصاني جنتك عبالك وحدات المغاوير مغاوير مغاوير للبنان الغالي لما بيدق النفير نادي المغاوير ها هي ها هي ها هي ها هي يا شو هذا الضمه عصدر البطولي يا تراب اللي بدمه دراج البشير نحنا يلي استلوا سيوف الرجولي ليكفي المسيرة زند المغاوير مغاوير مغاوير للبنان الغالي لما بيدق النفير نادي المغاوير ها هي ها هي ها هي ها هي صرختنا العالي رعد ومنو رعد يا لبنان الغالي وينك بالنفير يا أرز الغوالي بعدت على بعد أضرابك عم تسهر وحدات المغاوير مغاوير مغاوير للبنان الغالي لما بيدق النفير نادي المغاوير مغاوير مغاوير للبنان الغالي لما بيدق النفير نادي المغاوير
بهيدي المرحلة كانت المنطقة الشرقية عم تعيش حالة أمن مستتب وازدهار اقتصادي ما شهد لبنان مثيل له مش بس بمراحل الحرب ولكن المراحل اللي سبقت وتلت هالمراحل كلها. رئيس فرع التقديمات الطبية الوزير السابق توني كرم واللي كان مسؤول بهديك الفترة عن ألاف الأشخاص يلي تولت القوات تأمين الطبابة إلهم وتأمين الدواء والاستشفاء. اليوم بدنا نحكي عن المشاريع السكنية، نقل مشترك، مؤسسات اجتماعية، مساعدات طبية واجتماعية استفاد منها مئات ألاف العائلات وعمليات قلب مفتوح ومشاريع اقتصادية وتنموية وخلق فرص عمل وإنشاء مؤسسات إعلامية على كافة المستويات. أستاذ توني كرم أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
إذا بدنا نبلش نستعرض بهديك المرحلة كيف بلشت فكرة التضامن الاجتماعي ولوين وصلتوا بوقتها؟
بوقتها مثل ما قدمت أنت كان الوضع مستتب بس كان في أزمة لو كان في شوية ازدهار وهيك بس كان في أزمة عند العالم يعني حقيقية الناس طالعة من كل وقتها كان الحرب متواصلة دونك في حاجة الحكيم وقتها بيعمل اجتماع بيعملنا اجتماع بيقول في ضرورة أنه نعزز صمود مجتمعنا وبالتالي كل ليرة بالقوات بدي اقسمها نص للمؤسسة العسكرية ونص بدي يروح للمجتمع وبناء عليه من هون تأسست فكرة مؤسسة التضامن الاجتماعي يلي كانت تضم عدة فروع يعني كان في فروع بتهتم بالتوأمة العائلات كان في فرع بيهتم بالنقل ونعمل وقتها مشروع نقل مشترك بالمناطق كلها بيربط الجبل بالساحل تقديمات التربوية والتقديمات الطبية اللي
خلينا نمشي فيهم خلينا نمشي فيهم ايه؟ واحدة واحدة يعني مشروع التوأمة كان في توزيع مبالغ مالية ضخمة شهريا نحن منعرف بس يمكن العالم بعدها ما بتعرف عن هيديك المرحلة وكيف كان تأثير القوات لصمود المجتمع خلينا نبلش بمشروع التوأمة
بدي أوضح شغلي بالأول أنه هيدي كلها المؤسسة ما كانت تخدم القواتيين وعيالهم صحيح. كانت مفتوحة للمجتمع كله سوا بدون أي تفرقة نهائيا بناء عليه كان يتقدموا بطلبات وينبحث بكل وضع العائلة، من شو مألفة شو مدخولة، يعني كان في مساعدات اجتماعيات يروحوا يعملوا تحقيق على الأرض ويكونوا ملف. بناء عليه كان ينعطى بهك الوقت التوأمة كانت تصير على أساس بين 300 و600 دولار شهريا للعائلة حسب هالكريتير اللي حكينا عنه قبل، يعني قديش عدد أفراد العائلة وشو مدخولة الفعلي. بقى تندعم بهيك هذا المبلغ، ووصل العدد لحوالي 2143 عائلة شهريا كانوا يستفيدوا من هالتقديمات.
التقديمات الطبية، التقديمات الطبية كانت ضخمة بهديك المرحلة، يعني في أمراض مستعصية الدولة ما كانت تتفكر فيها، ويمكن بعدها لهلأ ما عم تفكر فيها. حتى اللي منعرفه أنه ما كانت التقديمات بس لأبناء المنطقة المحررة مثل ما كانوا يسموها، حتى في ناس من برات المنطقة.
صحيح، هيدي مثل ما قلت مفتوحة كانت للمجتمع. هلأ اللي بحب يجي لعنا كان، بس طبعا بده يخضع للتحقيق الاجتماعي. صحيح. يعني مش مين ما كان وكيف ما كان، كان وقتها أنشئ هذا الفرع ليهتم بشكل أساسي. بلشت الفكرة من وراء عملية القلب المفتوح، كانت مبلش جديد عملية القلب المفتوح، كانت كلفتها كبيرة والناس ما تقدر. بلشت للقلب المفتوح وصارت تتوسع بعدين وصولا للأمراض المزمنة، الأدوية إلى ما هنالك.
خليني أعددهم
بس هودي يعني قد ما تعدد ما رح يكون حصري.
أي طبعا.
بس طبعاً. عناوين
عنا غسيل كلى، عنا قلب، ضغط، ربو، سكري، أمراض كتيرة، واللي استفادوا منها عدد مهول
بالألاف،
4400 مريض شهريا
تقريبا. إيه؟
ما عدا الحالات الطارئة. نعم.
هلأ هي كانت إذا بدك مقسومة لشغلتين، أدوية الأمراض المزمنة، ونحن بوقتها أنشأنا شبكة عيادات. بوقتها خليني بس خبرك أنه هاي بقي منها أثر لليوم. بيجوا لعندي، بيجي لعندي مدير عام الـ YMCA، بس بلشنا نحن بمشروع الأدوية المزمنة، بيقول لي نحن عنا قدرة أنه نجيب من أمريكا أدوية، في سيركويات للأدوية، الشركات بتقدم بتخصمها من ضرائبها إلى ما هنالك. يعني قال لي نحن قادرين نحمل، إذا بتعطيني المشروع يعني نحن نمشي فيه وبتساعدنا بتأسيس مستوصفات أو الاتصال بمستوصفات تنعطيهم أدوية، ونحن منأمن بالمقابل أدوية. كان صرنا نحن بركة 3-4 أشهر نحن عم نشتري الدواء، بعدين فاتوا هن تباعا، بعدهم لليوم لهلأ الواي بعده بهذا البرنامج، بعده ماشي بيعطي أدوية لمستوصفات أدوية أمراض مزمنة لليوم. فبوقتها نحن بلشنا بالقلب المفتوح، وبعدين لقينا أنه لا، في حاجة أكبر من هيك. القلب المفتوح كان تكلف، نحن كنا ندخل بحوالي،
كانت جديدة كمان،
ايه كانت طالعة جديد، كان في بس بالروم بالجامعة الأمريكية. بقى عملنا اتفاق نحن ومستشفى القديس جورجوس، كنا ندفع بعتقد إذا مش غلطان حوالي 5000 دولار
على العملية،
على العملية، وهن كان في جزء منها على ما كان تبقى من وزارة الصحة، كان بعد وزارة الصحة، بس كيف تعرف وضعها كان أنزع من ما صار بعدين يعني. بس أنه فبلشنا بهودي، بعدين لقينا أنه لا، الاستشفى اليومي شغل كبير. بقى صار صرنا ندخل بقصة الاستشفى، بيجي العالم لعنا، الأهل المريض لأن عادة هو مش قادر يجي، بيتعبيلهم توسيه وكذا. نحنا هون كنا ندخل بشغلتين، كنا نساعد بجزء من الفاتورة كمان مثل ما بقصة التوأم، يعني حسب وضعه الاجتماعي وكذا نفوت مينيموم 30% وصولا للمية بالمية حسب قدرتهم للجماعة. كان عندي اكيب 5 اسيستان سوسيال مشان ما يتأخروا، يعني وعم بيشتغلوا البروسيسينج سريع لأنه المريض بالمستشفى، فلمن يعطوني الرابور كنا نعطي موافقة. هيدي أول وحدة ندفع دغري. تاني شغلة اللي ما بتقل عنها هي أنه كنا نراقب الفاتورة. تعرف مع الأسف يعني الواحد اللي بيكون لحاله بالمستشفى اليوم حتى ذات الحالة على الأسيرانس أو على المريض بريفي بريفي بتكلف أكتر
مشكلة.
لأنه بفوتره بينما هونيك بقى كنا ندخل بها يعني كنا نوفر على المريض حتى بجزء من الفاتورة اللي بده يدفعها. هيدي كانت تاني شغلة. بعدين فات قصة تفتيت البحث ويعني كم كلهم كانوا تقنيات جديدة عم تطلع وكانت غالية والأمراض اليومية وإلى ما هنالك. وبعدين فتحنا قصة الدواء المزمن تقديمات يعني إيه كانت توصل ل 4500 مريض شهريا بما فيهم اللي أكتريتهم كانوا أدوية أمراض مزمنة بس كيف ما كان كان يبقى فيه 300-400 حالة استشفى كل شهر بدون أي اعتبار لمين الشخص وهذا بس صح. المهم شو وضعه الاجتماعي
صح. نوصل لتقديمات التربوية. أنا وقت اللي عم بشوف التقديمات التربوية رقم مهول يعني 32,649 طالب.
نعم.
كيف كنتوا عم تلحقوا عليهم؟
خيي ما بتبلش أنت بالشغلة وبصير يجيك طلبات وكلها طلبات محقة إيه بيستفوا هالقد
يعني هودي كانوا لك عم يستفيدوا من التسجيل لحق الكتب
ايه يعني هودي اجمالا المرحلة الاولى من انه تيفوت على المدرسة بتساعدهم بهاي دفشة الاولية بتعرف لهلا بعدهم الاهل بيعتلوا هم الرانتري لانه بده يدفع التسجيل وحتى لو بمدارس رسمية يعني في عندهم رسم تسجيل صغير وعندهم اللوازم والكتب والكذا يعني لليوم بعدهم هم على الأهل. كنا هيدا ندخل فيه وإيه وصلوا لهالقد. كان في برامج تانية صغيرة بس مثلا كان في مدة كان في مساعدات غذائية بس هيدي كانت ضل إذا بدك ما كتير ضوين عليها لأنه بتعرف هي قصة إنه
ما في كتير أشياء ما ضوين عليها
بس هيدي وقتها حتى نحن ما تضوى عليها
بس كان معروف بين العالم انه اللي يصلوا
كان معروف.
مشروع النقل العام بلش اول شيء بالخط الساحلي بعدين اتطور يعني بوقت القوات حتى بقصه النقل العام فكرت بالخبرية
لانه ازمه والمحروقات غاليه والعالم مش قادره بقى صحيح بلشت بالخط الرئيسي الساحلي بعدين كلها صارت تتصل بالجبال يعني بلش من الجبل يكر على الساحل صح. هودي كانوا وقتها إذا بدك كانوا سيارات أصغر فانات وتحت بوستات بقى تتأمن كل الكوريسبوندانس بين كل الضيع هيدي كانت شغلة مهمة كتير يا ريت اليوم بعد تتنفذ بعد صالحة لهلأ إذا بنفذوها يعني ينوصلوا الجبال بالساحل بسيارات صغيرة وتحت إذا بنعمل في مثلا أنا دايما كنت أقول هالخط البحري لو بنستعمله للنقل نقل مشترك مرتب مثل ما لازم وخط سريع بدل ما يكون يعني بدل خط ترين أو شو اسمه مترو بتضل هالخط هذا مخصص بس للنقل العام قديش بشلك سيارات عن الطريق وبوفر على العالم بالمصاري وبالوقت لليوم هلأ بينعمل هلأ
بدك مني افكر هلا
في ناس
هيدي مسؤوليات الدوله
هلأ. في ناس عم بتفكر بس انه دائما بتكون مسبوقه بعدين في شغله هيك على الهامش يا خي الحكم استمراريه مش بس الحكم من فوق بالوزارات بالادارات الحكم استمرار نحن عنا بعد مش دارجه يعني بروح الوزير بيجي وزير وراه ما بيكمل إلا بعض حالات هودي الفاسدة بيكملوا بالفساد تبعهم هيدي غير شيء بس بالإشياء المنيحة ما بيكملوا إجمالا كل حدا بيجي بيرجع بيقلع عن جديد بيعمل هيدي هاي مشكلة وإلا كنا متقدم أسرع من هيك.
برأيك هودي المشاريع كلها يلي قامت فيها القوات ومرحلة صغيرة يعني مرحلة 88-89
سنتين
قبل ما جونا الحروب الشهيرة قديش كانت لها تأثير على المجتمع على صمود المجتمع بوقتها
دون أي شك. أنت فكر بس العالم شو كانت عملت لو ما هيك يعني بيقولوا بحصة بتسند خيبية هي أكتر من بحصة يعني بوقتها لا أكيد ساهمت كتير وبين الفرق وقت اللي انقطعت يعني
100%
بدناش نرجع على الظروف ظروف أليمة بس أنه بوقتها تصور من فكرة أنه معلاش بدي اتطرق له من فكرة أنه تتوسع الحكومة وناخد نحن فيها. بوقتها الحكيم بيقول لي حضر مشروع طبي للمنطقة. تعرف كان وقتها في حكومة انتقالية، ولأنه مطروح علينا نفوت فيها، وعنا جستمو التربية الصحة وبقاش اذكر شو، معروضين علينا مش نحن طالبينهم يعني. بقى حضرت مشروع وقتها طبي لكل الشرقية. بين هلالين لقلك في شغلة بحب احكي عنها، كيف وقت اللي بتفوت فعلا جد بالأمور. نحن كنا نأمن أدوية الأمراض المزمنة، ومن جملتها وفي بعدين طورنا للأمراض السرطانية، شيميوتيرابي غالية كتير كانت. وهيك فتنا نحن بالموضوع وصرنا نفاوض الشركات اللي بتجيب، نزلنا الأسعار بين 40، تبه يعني على الرقم، نزلناهم بين 40 و60%. اتصور انه الدواء اللي كان حقه 100 صار حقه 40 مثلا او 60 او ما بينهما، لدرجة انه بوقتها عندي اجتماع كان مع مدير عام وزارة الصحة جوزيف بوصالح كان اسمه بظني. ايه وقتها عم نبحث ببعض امور يعني التعاون، بيقول لي بدي اطلب منك شغلة، عرفت انه انتو الدواء عم بتجيبوه بارخص، فينا نبقى نطلب الدواء اللي نحن من أمنه بالوزارة بواسطكم بعبركم؟ هيدي فعلا يعني أنا كان إنسان مستقيم يعني، إنه طلب هذا الطلب ليك إنه عم بيطلبه من القوات يعني، بس لأنه هو بالوسائل تبعه وبالسيستام اللي عندهم إياه ما قادر يوصله.
اليوم رجعنا لأيلول، قبل ما أختم معك شو كلمتك اليوم لا أهل الشهداء؟
يعني
هون شو بذكرك كلمة؟
أنا ليك بهيدي هذا نهار ممزوج فيه عدة مشاعر بالنسبة لي. تعرف أنا كنت مقاتل يعني، وكنت قيد سكني وقيد جبهة، هودي أنا عم بعمل طب، فالرفاق اللي سقطوا حولي معي بعدهم لليوم أنا يعني عايشين معي. أهم شغلة أنا بدي أقولها أنه يمكن اليوم نحن أقرب، مثل ما مبين نحن أقرب أنه نوصل للمرحلة أو الوضع اللي كانوا هن عم بيناضلوا من أجله. هيدا أملي، وهيدا عم نشتغل نحن بشكل دؤوب متواصل تنكمل هالمسيرة فعلا، اللي هي مسيرة مقاومة، وبس تنوصل لوطن مثل ما بنحلم فيه، مثل ما بدنا نورته لأولادنا. فنحن اليوم بتأمل فينا نحط عيننا بعينهم اليوم بشكل أحسن من كل سنة، وإن شاء الله سنة الجاي منكون فعلا حققنا اللي لازم نتحقق.
معالي الوزير هون الكرام، أنا بدي أشكرك.
الله يخليك.
دقات قلوب الأبطال صارت غني، أجيال تسلم أجيال وبعد القضيب، دقات قلوب الأبطال صارت غني، تبداها بدموع أولاد صرخات بوش الجلاد، زرعنا بلادي استشهاد حصدنا I'm not afraid.
اهتمت القوات اللبنانية بالشق الإعلامي لنقل صورة لبنان الحضارية للعالم، وبعد ما كانت لبنان الحر الوسيلة الوحيدة أطلقت القوات ب 23 آب 85 المؤسسة اللبنانية للإرسال وقناة سيترون تروا وإذاعة الماجيك ومجلة المسيرة. هالوسائل ضوت بسما لبنان ونقلت الحقيقة والواقع اللي كانت
عاشت المنطقة المحررة من لبنان فترة ذهبية، وكان من النادر بهيديك الفترة إنك تلاقي غرفة بفندق أو بيت للإيجار على مدى شهور طويلة، خصوصاً بمواسم السياحة والاصطياف.
فجر جديد يطل على لبنان، فجر السلام الآتي، فهبوا لاستقباله وحيوه وافرحوا بقدومه، لأنكم أنتم الذين صنعتموه، فبوركتم وبوركت جهودكم.
أفضل وصف لأوضاع المنطقة الشرقية ورد بصحيفة الديار ب 14 حزيران 88، بوقتها كتب شارل أيوب: إنما هو حاصل في المنطقة الشرقية جدير بالاهتمام، والفضل في ذلك يعود إلى القوات اللبنانية وبالذات إلى قائدها سمير جعجع. إنه هو من خلق هذه الأجواء الديمقراطية، إنه هو من أنشأ المؤسسات الاجتماعية لتخدم الإنسان. إن تهم الحرب لا تنتهي، فهل يعلم الجميع أن فنادق المنطقة الشرقية محجوزة في مناطق الاصطياف والساحل حتى أواخر أيلول من أكثرية إسلامية آتية من المناطق الغربية بحسب ما ورد بصحيفة الديار. المنطقة الآمنة واللي صارت عصية على كل الطغاة واللي دفع ثمنها آلاف الشهداء، وبغفل من الزمن إجا اللي دمرها على رؤوس أبنائها وقدمها على طبق من فضة للجلادين، وفتح المجال أمام كل الطامعين لينهشوا وينهبوا مؤدراتها. وبعد ما أدت القوات اللبنانية واجبها بالدفاع عن الأرض والكيان، انتقلت للإسهام بقيام الجمهورية القادرة والقوية، وساهمت مع شركائها بالوطن بإرساء وثيقة الوفاء الوطني. القوات اللي بتختزن من التراث النضالي واللي صنعوا الأباء والأجداد بالزود عن الأرض والكرامة والحرية والسيادة والاستقلال من يوحنا مارون لليوم، حملت السلاح مرغمة بعد ما سقطت الدولة بال 75 بوجه الطامعين والمحتلين. قدمت القوات الغالي والنفيس بسبيل بقاء لبنان حر، وكانت أول من وضع أول حجر لعودة الدولة، بعكس اللي حاصل اليوم من بعض المجموعات.
والطائف أول ما أقروا كان إلغاء الميليشيات وتسليم سلاحها. بعترف أنه القرار كان صاعق علينا نحن المقاومين، ولكن الحكيم كان حازم غير متردد: رح نحل القوات ونشارك بإعادة بناء الدولة. بلشت الاجتماعات الحثيثة مع قيادات الوحدات، مع الوحدات، والجميع عبروا عن ألمهم وتوجسهم. كانت العيون مليانة بأسئلة عن المصير. حل القوات حقيقة كان أصعب من بنائها، وكان سلاح. القوات مع الحكيم ارتقت إلى صفوف الجيوش المتمكنة، مئات وأحيانا آلاف من القطع والآلات العسكرية، دبابات، ملالات، راجمات صواريخ، سلاح بحرية وسلاح جو، وقوافل شهداء. كلها تقدمت القوات على طبق بناء الدولة. صحيح أنه الغدر أخر تحقيق الهدف، ولكنه لم يفسدهم. السجن، الملاحقات، تشريد في كل أصقاع الأرض أجل قيام الدولة، ولكن لم ينجح في إلغائه. وفي النهاية صح الصحيح وعادت الأمور إلى وجهتها الصحيحة، ونكاد ننجز الهدف الذي طلعنا إليه من سنة 1992. أما في ذكر شهدائنا أبطالنا القديسين فماذا عسانا نقول؟ الجديد هالسنة يا رفاق الشهداء أنه دمائكم بدأت تثمر، وسيتحقق الوطن اللي من أجله قدمتم الروح والدم والشباب، فهنيئا لكم. ماذا أقول لك يا أم الشهيد، يا قديسة وقورة حزينة صابرة؟ شربت الكاس الأمر من أي مر، وجرحك لن يندمر مهما تعاقبت السنوات. إن كنت بعدك على أيدي الحياة بعرف إنه دموعك ما تعبت، وإن كنت صرت في دنيا الحق بعرف إنه كل شيء منك صار رميم، ما عدا جرح شهيدك بعده جمرة متوهجة. صف الشهداء طويل، صف الأحزان أطول، صف الأمهات الباكيات بعده عم يطول. اتأمل إنه تكون هديتك بهالذكرى إنه تثمر أحزانك وأوجاعك وطن يضع حدا للاضطرار إلى الشهادة. صار لازم زرع الشهداء يثمر وطريق الشهادة يخلص.
بعد هالسرد المقتضب لإنجازات القوات بيظهر الجواب على السؤال ليش كتار اليوم بيخافوا سمير جعجع؟ ليش أبواق ما كان يسمى بمحور الممانعة ما بيهاجموا إلا سمير جعجع؟ وليش بيخافوا سمير جعجع لهالدرجة؟ بيخافوا يمكن من تكرار تجربة بشير الجميل اللي قدر بعشرين يوم ويوم إنه يبني نواة دولة حقيقية قبل ما تنال منه إيد الإجرام. والأكيد الأكيد بيخافوا ابن البيت المتواضع من إنه يخرب إقطاعياتهم السياسية. بيخافوا المقاوم الصلب اللي عجزوا عن تحطيمه بخلال 11 سنة حبس. اللي بخوفهم بسمير جعجع هو فكره المؤسساتي وقدرته العالية على التنظيم والدقة، وما في شي عنده طول عمرك يا بيك.
عينك علي جاي وقلبك عالوطن وبتيلك محاي وعم تمحي الفتن. عينك علي جاي وقلبك عالوطن وبتيلك محاي وعم تمحي الفتن.
المؤسسة اللي أعاد بنائها بعد اغتيال مؤسسة سطرت أروع ملاحم الصمود والبطولة بأيام الحرب، وأظهرت قدرة كبيرة على الإنماء وأعادة الأمل بلبنان وبدوره أيام السلم.
حيوا كرامة شعبنا الحر الأمل عم حبت الأوطان والمبدأ ربي والمعصر بتراباتنا بيوم الفدا دمك عكفك قول يا أرض شربي.
يوم كانت البطولة بتستدعي الحفاظ على هوية لبنان وحريته، ويوم كان الوطن مهدد بالسرقة وحاولوا استبدال شعبه بشعب تاني، يوم ارتجت الأرض تحت أقدام المقاومين. ووقت كان النظام الأسد البائد عم يسعى لجعل لبنان محافظة سورية خاضعة له، ما ترددنا أنه نقله لا. بوقتها ما كان في مواقع تواصل اجتماعي بتوثق بطولات شباب القوات اللي كتار منهم استشهد بصمت تحت الشتاء والتلج ليضل مجتمع بأمل.
يا ليلة الليالي حراسك ساهري من ياسو في الشمال للموت حاضري. يا ليلة الليالي حراسك
اللي كان يكسر الصمت بوقتها هو ضجيج البطولات وزغاريد أعراس الشهداء، دموع الأمهات وتياب الحداد كانت العلامة الفارقة.
لبنان يا مرايه هدى، وسع لنا ساحاتنا بعين تراب الفدا، استشهدوا قواتنا. لبنان بخورك عبا في الرفاق اترافقوا، شاركنا تعبوا من السبب على الموت.
يوما كانت صور الشهداء بتغطي الحيطان، هالدماء الزكية يلي جبلت تراب لبنان من أقصاه لأقصاه وصلتنا للمكان اللي نحن فيه اليوم، وشمس الجمهورية القوية والوطن السيد الحر عم تشرق من جديد على لبنان. الشغل بعد ما خلص والتعب كمان، ولكن وكما بالنار بيمتحن الذهب هيك القوات، وكما في الماضي كذلك اليوم تتجرأ ليبقى لبنان.